السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تجعلنا والسامعين من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. حلقة أخرى من برنامج صاحبك القرآن ورحلة نكملها، ونسأل الله تبارك وتعالى وتمها علينا برحمته سبحانه وتعالى في مصاحبة كتاب الله عز وجل، نتعلم معانيه حتى نقف على الدروس والرسائل الربانية، ثم ننطلق إلى هذه الحياة بهذا الكتاب النور الهادي. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، اللهم آمين. السورة اللي معنا هذه الليلة جماعة، وأنا أذكر مرة أخرى، لابد أن نستمع للسورة من قارئ مجود ثم نسمع المقطع الذي فيه بيان المعاني حتى ننطلق إلى الحياة إن شاء الله عز وجل بالقرآن. السورة اللي معنا هذه الليلة لها وضع خاص. لماذا؟ لأن هذه السورة أول خمس آيات فيها هي أول ما نزل من القرآن على هذه الأرض، أول آيات تليت على مسامع نبينا صلى الله عليه وسلم، أول نور من أنوار القرآن قذفه الله عز وجل في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. السورة اللي معنا هذه الليلة هي سورة العلق، أو سورة اقرأ المشهورة عند الناس بسورة اقرأ، هي اسمها سورة العلق. كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله تبارك وتعالى كان معتزلا الجاهلية وركسها وأصنامها وجاهليتها، وكان يعلم أن الناس ليسوا على دين، لكنه لم يكن بعد قد أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعني جاءه القرآن ونحو ذلك، فكان ابتعد عن الناس، يبتعد عن صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتعبد فيه، ينظر إلى الكون وإلى خلق الله عز وجل، يتأمل فيه، يوقن أن لهذا الكون ربا سبحانه وتعالى، لكن ما عرف بعد ذلك الأمر. وفي ذات ليلة من ليالي رمضان المبارك، وبينما هو معتزل الناس منعزلا عنهم في هذا الغار، غار حراء، إذ فجاءه الوحي، جاءه جبريل عليه السلام ونزل عليه في القصة المشهورة التي تعرفونها جميعا، عندما قال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فضمه ثم أرسله، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم في ثلاث مرات اقرأ اقرأ اقرأ، ثم تلا عليه أول خمس آيات من سورة العلق، وهي قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قبل أن نبدأ في تفسير هذه الآيات وما بعدها إن شاء الله عز وجل، أنا عاوزك تستشعر أني لو قلت لك أن في كتاب معين، أنا الآن هذا الكتاب هو النور والهدى والحق والفرقان والهداية والروح، أنزله الله عز وجل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وحتى تحيا قلوبهم وتحيا أرواحهم ويسعدوا في الدنيا والآخرة ولا يشقوا. حط بقى الأوصاف الجميلة، القرآن العظيم المجيد الكريم، لو قلت لك أن هذا القرآن خذه، لكن هذه أول ما ستسمع من كتاب الله، لابد أن يكون الاختيار اختيار عظيم جدا، وفيه رسالة موجهة إلى من سيسمع هذا القرآن. الله تبارك وتعالى اصطفى واختار عز وجل أن تكون أول آيات تقرع أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن المجيد هذه الخمس آيات. تعالوا نعيش مع الآيات القرآنية في سورة العلق، وصلى الله تعالى أن يتمها علينا بفضله، وأن إن شاء الله نكمل السورة في هذا اللقاء حتى لا يطول علينا المقام إن شاء الله عز وجل. جمع أولادك وقعد مع زوجتك وجمع الأولاد، وتعالوا نعيش مع أنوار سورة العلق. هذه السورة أعتقد يعني أنا أعتقد أنها منهج حياة المسلم، منهج حياة المسلمين التي ينبغي ويجب أن يضعونها نصب أعينهم، والله الذي لا إله غيره. لو أنا وأنت وحضرتك وحضرتك وعيالنا والأمة والمجتمع المسلم وضعوا هذه السورة نصب أعينهم لكنا أسعد الخلق في الدنيا والآخرة، وكنا أعلى الناس شأنا والله العظيم. أول آية، أول كلمة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. إيه معنى كلمة اقرأ يا جماعة؟ القراءة في اللغة العربية معناها الإبراز والظهور، أو الإبراز والإظهار. يقول لك مثلا أنا قرأت تعابير وجهي، ما تكلمش، أنا قرأتك، أنا قرأت المشهد. قصده إيه يعني؟ قصده أنا أعرف ما الذي ينم عنه هذا الوجه، أقول لك فلان ده جاي غضبان، فلان ده مسرور، فلان ده عنده مشكلة. دي اسمها قراءة الوجه، يعني إبراز المعنى الذي هو تحت الشيء نفسه. عشان كده قال لك القراءة معناها إيه؟ القراءة هو إظهار المعاني عن طريق النطق، إظهار المعاني عن طريق النطق، إما من مكتوب، إما من شيء مكتوب أو شيء في الصدور. تاني لما أقول لك اقرأ يعني إيه؟ يعني قول المعنى، أظهر المعنى، أبرز المعنى الموجود في هذا الكلام المسطور المكتوب. أنا ما أعرفش، تلاقي واحد مثلا يقول لك ممكن لو سمحت تقرأ لي الكلام ده، يعني إيه تقرأه لي؟ واحد أمي ما يعرفش حاجة، فمعنا مثلا خطاب أو معاك، ممكن يا ابني تقرأ لي مكتوب في إيه في الرسالة دي؟ تقول والله يعمل حاجة 1 2 3 4، أنت عملت إيه؟ الآن قمت بما يسمى بالقراءة، يعني القراءة أظهرت المعنى الموجود في الكتابة دي، دي اسمها قراءة. طيب أو أقول للطالب حافظ القرآن، أقول له إيه مش معاه المصحف، اقرأ يا ابني سورة الأنعام. إيه معنى اقرأ؟ أن يتلو هذه الأشياء الموجودة فين؟ في صدره وقلبه وعقله. النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا وعاش كذلك ومات كذلك، لم يتعلم القراءة ولا الكتابة، بمعنى لم يدون ولم يعرف ذلك صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كان أصلا بيعرف يكتب ويقرأ قبل البعثة وجاب لهم القرآن لقال محمد صلى الله عليه وسلم اخترع القرآن، وهو رجل أديب ورجل عارف ورجل شاعر ورجل يكتب الكتاب، لكنهم يعلمون أنه كان أميا صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك أول كلمة يسمعها بأذنه اقرأ. وهذا يدل على عظم القراءة في حياة المؤمن، المعرفة إن لا بد أول شيء، أنت لا يمكن أن تتحرك، لا أن تعبد الله سبحانه وتعالى، ولا أن تؤمن به، ولا أن تتبع نبيك، ولا أن تعرف شريعته إلا عن طريق المعرفة. لذلك أول واجب على العبيد معرفة الله بالتوحيد، حتى توحد الله عز وجل لابد أن تعرف الله تبارك وتعالى، وسبيل ذلك القراءة، أن تقرأ، أن تتعرف، أن تتعلم، أن تعلم. وأعظم ما يقرأ، لأن أعظم كتب المعرفة على الإطلاق القرآن الكريم. كل من علم وتعلم بعيدا عن القرآن فهو من أجهل الجاهلين. لابد أن تبدأ المعرفة بالقرآن، أن تعرف ربك، وأن تعرف ما الذي أراده منك، وأن تعرف دينك، وأن تعرف شريعة الله تبارك وتعالى، وأن تعرف ما الذي يرضي الله عز وجل، وأن تعرف أصول الإيمان، وإلى غير ذلك في القرآن الكريم. الله تعالى قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. الباء هنا يا جماعة، حرف الباء، اقرأ باسم ربك. الباء يقول أهل العلم إما أنها للاستعانة، يعني اقرأ مستعينا بربك، لأنك لا يمكن أن تقرأ القرآن الثقيل العظيم المجيد إلا إن يسره الله عليك. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فوالله لولا أن الله يسره لما قرأه إنسان وما فهمه مخلوق. الله عز وجل بفضله، لأنه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذا تستشعر دائما وأنت تفتح المصحف عشان تقرأ، عشان تسمع، عشان تتعلم تفسير القرآن وتعرف أحكام القرآن، أن تستشعر أنك تحتاج إلى معونة الله سبحانه وتعالى وإلى بركة الله تبارك وتعالى أن يفتح عليك القرآن الكريم. يبقى تبدأ بباء، اقرأ مستعينا بالله تبارك وتعالى. أو الباء للمصاحبة، أي وأنت تقرأ القرآن حاول تستحضر وتستشعر وتصاحب جلال صاحب القرآن الكريم، والله العظيم الذي لا إله غيره، ما سمع سامع كلام الله، وما قرأ قارئ كلام الله، وما تدبر أحد كلام الله سبحانه وتعالى، وهو يصاحب جلال الله يستشعر هذا كلام من؟ إلا وكان وقع القرآن على قلبه غير ذلك تماما. جرب كده، جرب قبل ما تفتح المصحف المذياع أو تفتح الكاسيت أو تفتح تشغل القرآن تسمعه، قبل ما تفتح المصحف وتقرأ، قبل ما أي شيء تتعامل فيه مع القرآن، أنت الآن تتعامل مع كلام الملك جل جلاله. يبقى اقرأ باسم ربك، يعني حاول تستشعر مصاحبة الله تبارك وتعالى وجلاله وكماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى في كل آية وفي كل سورة وفي كل حرف. المعنى الثالث ومن أجمل المعاني أيضا، اقرأ باسم ربك أي على اسم ربك، يعني هذا القرآن باسم الملك سبحانه وتعالى، أنت الآن تتكلم باسمه سبحانه وتعالى، هذا الكلام من عند الله، ربانية المصدر. القرآن ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ولا من عند نفسه، ولا من بنيات أفكاره، إنما هذا كلام الله تبارك وتعالى. اقرأ باسم ربك، من هو؟ ليه ربك؟ هتجد في السورة دي، تخيل معايا أن مثلا الآن أول شيء يوحى إليه، السورة دي تكرر فيها جدا اسم الرب. أول لبنة في التربية والتزكية والتهذيب وكل شيء أن تقر بالربوبية، أن تستشعر أنك عبد وأن لك ربا. رب هو الذي خلقك ويدبر أمرك ويرعى مصالحك ويرقيك في مراتب الكمال ولا يتركك سبحانه وتعالى. أنت لك رب، شعرك ذلك يطمئن قلبك، يجعلك زي الحديد دائما تتكل عليه سبحانه وتعالى، تستعين به، تلجأ إليه، تفزع إليه سبحانه وتعالى. رب هو الذي بيده الأمر كله، تنسى كل الخلق وتعتمد على الله تبارك وتعالى، رب العالمين سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول نعمة وأعظم نعمة أنعم الله تعالى بها علي وعليك أن أوجدنا من العدم. أنت كنت فين؟ أنا كنت مين؟ من 40 سنة كنت أنا إيه؟ من 45 سنة، من ساعة قبل ما تولد كنت لا شيء. من الذي أوجدك؟ من الذي جاء بك إلى هذه الدنيا؟ كنت عدما، هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم سبحانه وتعالى. إذن اقرأ باسم ربك، ماذا فعل الرب؟ الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق إيه؟ خلق كل شيء. هنا المفعول به اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق إيه؟ المفعول به مش موجود، ليعلمك أنه خلق كل شيء. الله خالق كل شيء، كل ما سوى الله أوجده الله عز وجل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم جاء بقى بخلق مخصوص، خلق الإنسان من علق. بعد ما تكلم عن الخلق عموما، رب العالمين هو الذي خلقك أيها الإنسان من علق. الآن الحديث عن الإنسان، هتجد في القرآن إحدى مركزيات القرآن أنه بيكلمك عن الإنسان، عن الصفات الإنسية أو صفات الإنسان. من الإنسان؟ أول حاجة ربنا عز وجل علمك إياها في الإنسان أنه الذي أوجدك من إيه؟ خلق الإنسان من علق. الإنسان يا جماعة مر بعدة مراحل في الخلق. الله تعالى اختار في هذه السورة مرحلة خطيرة جدا اسمها مرحلة العلقة. ربنا خلق الإنسان الأول آدم من تراب، ما تكلمش عنه في السورة دي، لكن أنا وإنت بقى كل الناس غير سيدنا آدم، اللي حصل نطفة ثم علقة. إيه معنى علقة؟ قطعة دم متعلقة في جدار الرحم، قطعة دم جامدة متعلقة في جدار الرحم. تخيل المزرعة عامل إزاي؟ ما أضعف الإنسان حينئذ، شيء يعني شوف منتهى الضعف، محتاج جدار رحم تتعلق فيه وإلا تهلك. سبحان الله، بعد ما حصل التلقيح بين البويضة والحيوان المنوي، صارت هذه النطفة، هذا الماء المهين بعد عملية التلقيح، إلى حتة علقة متعلقة في جدار الرحم. ربنا بيكلمك على ضعفك، أنا كنت مين وأنت كنت مين؟ يا من كنت علقة، أنا وأنت في يوم من الأيام كنا حتة علقة كده متعلقة في جدار الرحم. خلق الإنسان من علق، ثم عاد وكرر اقرأ وربك الأكرم. ليه التكرير؟ قال لك التكرار ده إشارة إلى أن العلم والمعرفة يا جماعة لا يحدث إلا بالتكرار. اوعى تظن أن العلم هتاخده كده بمجرد جلسة وجلستين، لا، كما قال الإمام أحمد، من المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، من المهدي إلى اللحد. تذنك تتعلم لحد ما تموت. لذلك قال من من السلف الصالح، يظل المرء يتعلم ويتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه علم فقد بدأ يجهل. أول ما تحس أن أنت تمام التمام ولا بقيت عالم، اعرف أن ده سكة الإيه؟ سكة الجهل. إذا أردت أن تكون عالما عليك أن تقرأ وتدمن المعرفة والتلقي والتعلم والدراسة إلى أن تموت. والله العظيم أخوانا، ما قابلت عالما يرى نفسه فقيرا إلى التعلم إلا وعظم في عيني، وتراه كل يوم ما شاء الله وهو نفسه يقول لك مسائل كثيرة جدا كنا نظنها قطعية، كنا نظنها مسلمات، فلما بحثنا ودرسنا وتعلمنا ويعني دققنا فيها البحث وجدنا أن الأمر على غير ذلك. طيب هنا بيقول إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. تاني وربك، شوف ربنا عز وجل بيصف نفسه بالإيه؟ الأكرم، على وزن الأفعل. قال لك الصيغة دي تدل على تمكن وقوة الصفة، وتدل أيضا في بعض المواضع على المقارنة، أنه أفعل من كل شيء. يبقى أكرم على تمكن صفة الكرم، العطاء والجود سبحانه وتعالى. ومن أكرم من الله؟ لا أحد. إذن الله تبارك وتعالى مش بس كريم ده هو الأكرم، مش بس علي ده هو الأعلى، مش بس كبير ده هو الأكبر. لا أكبر من الله، لا أعلى من الله، لا أكرم من الله. الذي يعطي قبل السؤال، الله تعالى أعطاك قبل أن تسأل، ويعطيك عند السؤال، ويعطيك فوق السؤال بلا مقابل. وانت مفكر ربنا بيديك عشان انت تستحق؟ لا، هو بيعطيك لانه رب، هو الاكرم. طب ايه علاقه الاكرم بالقراءه؟ سبحان الله، قال لك وكان الله تعالى يقول لك اقرا وانا الاكرم ساعلمك، بس انت اقرا. لان في قاعده في التعاون مع الله سبحانه وتعالى احفظها، مهمه جدا، عليك البدايه وعلى الله التمام. لازم انت تشتغل، انت عاوز تتعلم، عاوز تعرف دينك، عايز تكون عندك علم ومعرفه، ابدا اقرا وتعلم وادرس، هتجد فتوحات الملك سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بيقول إيه؟ بيقول كنت أقرأ في التفسير الواحد، في تفسير الآية الواحدة 100 تفسير. يا نهار أبيض، 100 تفسير والله يا أخواني، هكذا يقول. ثم أقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله تعالى عليه المعارف. يبقى أنت ما فيش حاجة عندنا خلاص اسمها دروشة، أنا هقعد كده وهيجي لك إلهام. لا بد أن تتعلم، أن تقرأ، أن تدرس. اقرأ وربك الأكرم ماذا فعل؟ الذي علم بالقلم. الله تعالى هو العليم الذي يعلم، ما علم أحد علما ولا معلومة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. والله أخرجكم، ربنا بيقول كده، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كلنا كنا جهلة، كلنا في كل أصناف المعرفة كنا في غاية الجهل. من الذي علم الناس؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. واتقوا الله ويعلمكم الله، تعلمونهن مما علمكم الله. كل العلوم، علوم الصناعات والآلات والطب والهندسة والإدارة والصيدلة والكيمياء والزراعة، كل هذا علم من الله سبحانه وتعالى، هو الذي علم الإنسان ذلك سبحانه وتعالى. من أدوات التعليم اللي ربنا ألهم بها الإنسان وكانت من أعظم المنن على البشرية، نعمة القلم، استخدام القلم والكتابة والتدوين. تخيل لو الحياة من غير تدوين ومن غير علم، من غير الكتابة، لضاعت الدنيا وخربت. طبعا أنا عشان أتكلم معكم على أهمية الكتابة وتدوين العلوم والمعارف، أمر يعني هو أوضح، يعني بيقول لك ومن المعضلات توضيح الواضحات. تخيل لو إحنا النهاردة مش عارفين، ما فيش عندنا الأمر ده، لكنا في ضياع، والمعارف والعلوم وكل شيء قائم على الايه؟ على الكتابه والتدوين. فهذا من اعظم نعم الله، نون والقلم وما يسطرون، الله تعالى اقسم به. لذلك اول ما خلق الله، خلق الله القلم فقال اكتب، فكتب كل شيء الى يوم القيامه. سبحان الله، الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ثم قال سبحانه وتعالى، دي كانت اول 5 آيات نزلت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده جاءت هذه تكملة هذه السورة بعدها بمدة، قيل 3 سنوات وقيل 2 سنين، والراجح أن ذلك كان بعد أن فشى أمر الإسلام وظهر، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة كما سنعرف إن شاء الله. بعد ذلك الله تعالى ماذا قال؟ قال كلا، أي حقا، خب بقى الحقيقة دي، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. قلت لك قبل كده القرآن سيحدثك عني وعنك، عن الإنسان كإنسان، الصفات الإنسية. لو عايز تعرف مين الإنسان وإيه صفاته اللي ربنا خلقه عليها، اقرأ القرآن. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وخلق الإنسان ضعيفا، إن الإنسان خلق هلوعا، إلى آخر ذلك من الآيات التي تتكلم عن الإنسان كإنسان. في هذه السورة الله تعالى يقول كلا، هي حقا، إن الإنسان، أي جنس الإنسان، أي إنسان كده كإنسان. إخوانا نتكلم عن الإنسان قبل أن يهذبه الدين. الدين هو اللي بيحول الإنسان إلى كائن آخر، بيصنع إنسان تاني. كلا إن الإنسان لا يطغى. إيه معنى الطغيان؟ الطغيان هو مجاوزة الحد، يبدأ الإنسان ينسى أنه هو إنسان، ويبدأ يطغى، يظلم، يعتدي، يتكبر، يؤذي الخلق، يفعل كل سوء. كلا إن الإنسان لا يطغى. ليه؟ من أين يأتي الطغيان؟ أرآه استغنى. كلمة، شوف، ربنا ما قالش أن استغنى، إنما قال أن رآه، أي أن رأى الإنسان نفسه مستغنيا. أول ما الإنسان يحس أنه هو مستغني، مش عايز حد، يبدأ يطغى على الناس. والطغيان في الإنسان كل بحسبه، يعني أكثر الناس عندهم طغيان، بس كل واحد طغيانه على قد استغنائه تاني، كل إنسان منا طغيانه على قد استغنائه. يعني مثلا تلاقي واحد مثلا هو مستغني في قضية معينة مثلا عن فئة معينة من الناس، يبدأ يعملهم إزاي؟ أبتكلم على الإنسان قبل أن يهذبه الدين، الإنسان كإنسان يبدأ يعامل الناس دي بمنتهى القرف ومنتهى الكبر، ولو عنده قدرة أنه هو يسحقهم هيسحقهم. يعني مثلا تجد إنسان مثلا مش عايز زوجته، مش محتاجها مثلا، يعني مش عاوز فلان البواب، مش عايز يبدأ يتعامل معهم بمنتهى القرف ومنتهى القوة ومنتهى الصلف، ومحدش عاجبه. هو نفس الإنسان ده هتلاقيه برضو ذليل عند واحد تاني وما يقدرش يقوله لأ، لأنه هو محتاجه. كل ما الإنسان كان عنده احتياج كل ما كان ذليل إلى هذا الذي يحتاج إليه، وكل ما كان مستغنيا أو شايف نفسه مستغني عن هذا المخلوق أو عن هذا الإنسان كلما كان طاغية عليه. عشان كده فرعون لما وجد نفسه أنه هو يعني أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، إيه اللي حصل؟ كان من أطغى الناس على وجه الأرض، طغى على كل الخلق. ليه؟ رجل ملك وعنده الحشية وعنده الجنود وعنده كل حاجة. هكذا الإنسان، لكن يأتي الدين ويهذب هذا الإنسان فيجعلك فقيرا إلى الله لا تستغني عنه سبحانه وتعالى، ويجعلك تنظر إلى الناس نظرة الرحمة، فأرحم الناس بالناس هم أهل الإيمان. اللهم اجعلنا وإياكم منهم، ليس لأنه يحتاج إليهم ولكن يرحمهم لأن الله أمره أن يرحمهم، فتراه مستغنيا عن الناس فقيرا إلى رب الناس رحيما بالخلق أجمعين. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجع. هذه المركزية العظيمة في القرآن الكريم، ربنا بيعلمنا نقطة مركزية جدا، هنرجع لربنا. إن إلى ربك الرجع، الرجع هنا مصدر أي الرجوع، وقال لك إن إلى ربك، ما قالش إن الرجع إلى ربك، وإنما قال إن إلى ربك الرجع، وتأكيد إن إلى ربك الرجع يعني رجوعنا جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا جعلك تطمئن. والله أنا أطمئن جدا إن في يوم من الأيام هقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ويوفيني وهو الأرحم الراحمين ويعطيني حقي كاملا غير منقوص. فهذا الذي طغى علي وهذا الذي ظلمني سنرجع أنا وهو إلى الله عز وجل. فهذه الآية فيها تهديد عظيم للطغاة وفيها طمأنة للمظلومين الذين قهروا في هذه الدنيا. إن إلى ربك الرجع. ثم انتقل الحديث عن واقعة خطيرة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القصة باختصار في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يظهر الدعوة ويروح يصلي عند الكعبة، هذا بعد 3 سنوات تقريبا، بدأ يذهب عند الكعبة ويصلي عند الكعبة صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا كفار قريش يعلمون أن محمدا لا يسجد للأصنام، إذن هو يسجد إلى ربه سبحانه وتعالى. أبو جهل فرعون هذه الأمة، شوف الطغيان، هذه الأمة لها فرعون هو أبو جهل. لما علم بذلك جاء على الكفار وهم قاعدين في النادي، النادي اللي هو مجتمع كفار قريش زي دار الندوة كده، مجتمعهم مجتمع الناس، وقال مستكبرا مستعليا: أيعفر محمد صلى الله عليه وسلم، أيعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني بيسجد هنا يعني بينكم؟ قالوا نعم. قال والله لئن رأيت، لا مالش والله، قال واللات والعزة لئن رأيته لأطأن، هكذا زعم هذا الخبيث، لأطأن بقدمي على رأسه، قاتله الله. هكذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعسم بلغه ذلك، فذهب يصلي صلى الله عليه وسلم كعادته في الكعبة، ما لم يكترس ولم يلتفت إلى هذا التهديد من هذا المجرم الخبيث، وذهب ليصلي صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما كان يصلي. فلما سجد كان أبو جهل بين الكفار، انطلق ليفعل ما قد وعد به أو توعد به. فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم إذ به ينقص على عقبيه وقد رفع يده وقد انتقع لون وجلده، وشه بقى أسود وزرق وأزرق، يبدو عليه الرعب. فقالوا ما لك يا أبا الحكم، أين وعيدك، ما الذي حدث؟ قال والله إن بيني وبينه لهولا وخندقا من نار وأجنحة، أنا شايف أجنحة وشايف مخلوقات عجيبة وشايف نار وخندق مليان سأحترق، هذا الرعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عند مسلم، وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى هذه الآيات أرأيت الذي ينهى، أي اعجب. أرأيت هنا رؤية، هنا رؤية علمية، يعني هل رأيت يا محمد، هل رأيت أيها المستمع، هل رأيت أيها المسلم، ألا تعجب من هذا المجرم الذي ينهى؟ أرأيت الذي ينهى، ينهى يعني يأمر بالكف عن الفعل. ينهى، ينهى إيه؟ فرض ينهى عن المنكر. لا، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ يا جماعة والله العظيم لا أشرف ولا أكرم ولا أعظم من وصفك أن توصف بأنك عبد لله سبحانه وتعالى. الناصر كان دائما يقول كده، يقول أنا عبد الله ورسوله، أنا عبد الله ورسوله، سبحان الذي أسرى بعبده. فشرف شرف العبودية، الله تعالى وصف نبيه في هذا الموضع بالعبودية. أرأيت الذي ينهى عبدا، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، عبدا إذا صلى؟ هذا المجرم الأثيم أبو جهل، ألا تعجب كيف أنه ينهى محمدا عن الصلاة إلى الله سبحانه، لله سبحانه وتعالى؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى، أي محمد صلى الله عليه وسلم، أو أمر بالتقوى؟ أنت مأمور أن تكون على الهدى وأن تأمر بالتقوى، مأمور يا أيها المسلم، أنا وأنت مأمورون أن نكون أتقياء وأن نأمر الناس بالتقوى. ما فيش عندنا انفصال، إنك تكون تقي وتأمر الناس بالتقوى، إنك تكون على الهدى. شوف الآية بتقول إيه، أرأيت إن كان على الهدى، كلمة على دي تفيد الاستعلاء والتمكن من الفعل. ألا فلان على الحصان، يعني إيه؟ يعني ماسك فيه. كذلك المؤمن، أولئك على هدى من ربهم، أي الاستعلاء، غير أهل الباطل، في الباطل، في الكفر، أما نحن فنحن على الهدى، اللهم اجعلنا وإياكم على الهدى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى، هذا المجرم، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ استشعارك أن الله تعالى يراك يحجزك عن الحرام، يحجزك عن المنكر، يحجزك عن الباطل، يحجزك على أن تقف في صفوف الظالمين، أن الله تعالى يراك ويرى أفعالك ويرى لحظة عينه سبحانه وتعالى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا، دي بقى ردع يا أخوانا، بيسموها العلماء كده أسلوب ردع وتهديد. كلا، هذا المجرم الذي يهدد محمد، لئن لم ينتهي عن تهديده محمدا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الكعبة، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. السفع هو الأخذ بشدة، والناصية مقدم الرأس. كانت العرب إذا أرادت أن تذل أحدا تمسكه من هنا من الناصية وتجره على الأرض، هذا اسمه الأخذ بالناصية. قال سبحانه وتعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام، وهذا فيه منتهى الإذلال، تجر واحد من ناصية رأسه جرا على الأرض. الله تعالى يهدد فرعون، يهدد أبا جهل ومن كان على مثل أبي جهل ممن يصدون الناس عن سبيل الله، الذين ينهون الناس عن المعروف، ينهون الناس عن الطاعة، ينهون الناس عن الإسلام، ينهون الناس عن السنة. لا، هذا تهديد لكل واحد تسول له نفسه أن يكون صادا عن سبيل الله ناهيا عن المعروف. يقول لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. هذه الناصية ناصية في غاية الكذب، فهناك ناصية على حق تحمل الحق وتحمل الصدق، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، لا تفكر إلا في الخير، وهناك ناصية لا تفكر إلا في السوء، إلا في الكذب، إلا في الباطل، كاذبة خاطئة. الخاطئ هو الذي يفعل الحرام والمنكر وهو عامد، بخلاف المخطئ الذي يفعل ذلك عن غير قصد. ناصية كاذبة خاطئة. أبو جهل لما سمع بذلك قال إن قريشا تعلم أنه ليس هناك أحد فيهم أكثر مني ناديا وحارسا وكذا، يعني لأنه هو يقول من اللي بيهددني؟ محمد بيهددني، ده أنا عندي الحشم والخدم والعبيد والسلاح و فربنا عز وجل يقول فليدعو ناديه، يدعو هؤلاء الذين يجتمعون معه ويدافعون معه، سندعو الزبانية. الزبانية، الزبن هو الدفع بشدة، والمقصود بهم هم الملائكة الغلاظ الشداد الذين يعذبون الكفار في جهنم، أعاذنا الله وإياكم منهم. الزبانية، من الزبن، الدفع بشدة، ملائكة غلاظ شداد، كما قال سبحانه وتعالى سندعو الزبانية. ختم الله تعالى السورة بقوله وفيها سجد التلاوة، كلا لا تطعه، كلا يا محمد، إياك أنت وأتباعك أن تنصتوا أو أن تستجيبوا أو أن تستمعوا أو أن تخشوا هؤلاء المجرمين الذين يصدونكم عن سبيل الله، والذين يأمرونكم بترك العلم وترك الدعوة وترك الصلاة وترك الطاعة. فلا تطع المكذبين، فلا تطع كل حلاف مهين، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. دي أوامر في القرآن يا جماعة، لا تطع، لا تطع مين؟ هؤلاء. نحن لا نطيع إلا الله عز وجل، سيأتيك هؤلاء المجرمون وينهونك عن الإيمان، وينهونك عن الإسلام، وينهونك عن الصلاة، وينهونك عن تبليغ العلم، وينهونك عن الدعوة، وينهونك. كلا لا تطعه، أطع ربك سبحانه وتعالى واسجد. السجود غاية الانحناء والخضوع لله سبحانه وتعالى. نحن قوم لا ننحني ولا نخضع إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. هكذا يربيك القرآن، أنت آمنت بالرب الذي بيده الأمر كله فاسجد له وحده سبحانه وتعالى. هنا نسجد لله وحده سبحانه وتعالى، لا نطيع إلا الله عز وجل، لا نخشى إلا الله تبارك وتعالى. كلا لا تطعه واسجد، أي لله سبحانه وتعالى، واقترب. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، حديث النبي عليه السلام، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لا بد أن تبحث عن القرب من الله سبحانه وتعالى، أن تبتغي القرب. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. خلي ده درس عندك، أنا منزلت عند ربنا فين؟ أنا وزوجتي وعيالي، إحنا فين عند ربنا؟ إحنا عند ربنا منازل. كلا لا تطعه واسجد واقترب. السابقون السابقون أولئك المقربون، اللهم اجعلنا من المقربين إليك يا رب العالمين. الدرس اللي معنا النهاردة يا جماعة مهم جدا جدا، السورة مليانة دروس، لكن من أعظم الدروس فيها أول درس قراءة. لازم يكون في بيتك مكتبة، لازم يكون عندك جدول معرفة، تقرأ وتسمع الدروس وتتعلم، تقرأ القرآن وتفسير القرآن، تقرأ السنة وتفسير السنة، تقرأ الفقه وتفسير الفقه، السيرة، الحديث النبوي، التاريخ، ثم سائر ألوان المعرفة، العلوم الإنسانية، الإدارة وعلم النفس والهندسة والطب، كل العلوم النافعة والتاريخ والجغرافيا. إحنا أمة إقرأ، إحنا أمة العلم، أمة المعرفة. إخوانا تاريخنا تاريخ مجيد، مكتبتنا الإسلامية علمت الدنيا، كان فيها ملايين المجلدات. لو وضعنا مصنفات أهل العلم أجدادنا وأبائنا على وجه الأرض، أقسم بالله تغطي القشرة الأرضية. أنا مش عايز أقول لكم إحنا تاريخنا عامل إزاي، والمخطوطات الإسلامية بتاعتنا عاملة إزاي، في كل فنون المعرفة مئات الملايين من المصنفات في كل فن وفي كل علم، مش بس علوم الشريعة، لا، علوم الشريعة وكل العلوم، حتى علوم الفلك والطب والهندسة والكيمياء وكل حاجة، إلا العلوم الضارة، علوم السحر وهذه العلوم نعوذ بالله منها. تعلم، لازم تتعلم، عشان لأن العلم هيخليك ما انتش ناعق، ما انتش ماشي ورا الناس كده وخلاص. إمعة المعرفة هتخلينا يا أخوانا حاجة تانية. العلم، اجعل فيتك مكتبة، واجعل ليك ولعيالك جدول للتعلم وللمعرفة، وانطلق إلى الحياة. وأعظم المعارف أن تعرف الله عن طريق القرآن الكريم. أطلت عليكم، لكن يكفي هذا القدر إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.